جزاكم الله خيرا معالي الشيخ. وحقيقة على كثرة الأسئلة، ولكن ما تفضلتم به غطى كثيرا مما ورد من الأسئلة، إلا أن سنعرض ما في تفصيل وعلاقة في الموضوع، ثم سنعرض بعض المسائل الفقهية. يقول السائل، أنا اختصرت بعض الأسئلة شيخ، فلذلك سأقرأ من ورقة واحدة. يقول: حدثتنا جزاك الله خير عن الاجتماع، وجدت وفقكم الله في وقت تفرق الحي الواحد لدينا إلى فرق وجماعات، وكل يدعي أنه على حق، فكيف نعامل المخالف؟
هذا سهل، إذا صلحت النية فهذا سهل جدا، وذلك بأن تعملوا بقوله تعالى أن تعملوا بقوله سبحانه وتعالى عند الاختلاف: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فردوه إلى الله، أي إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، إلى الله والرسول. الرد إلى الرسول في حياته الرجوع إليه صلى الله عليه وسلم، وبعد مماته الرد إلى سنته المطهرة، قوله صلى الله عليه وسلم: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنته. وقال صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فنحن لا ندعو الناس نقول اتبعونا خذوا قولنا، نقول خذوا قول الله وقول الرسول، إن كان الصواب معنا اتبعونا على الحق، وإن كان الصواب معكم نحن نتبعكم. ولا يجوز لمؤمن ولا مؤمنة إذا تبين له حكم الله في مسألة أن يخالف، بل يرضى. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، من يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فالهداية في طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وتحكيم القرآن والسنة فيما اختلفنا فيه وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. الذي يجمع الناس هو القرآن والسنة، لكن التعصب الأعمى والتقليد الأعمى هو الذي قد يحمل بعض الناس على التمسك بما هو عليه ولا يرجع. لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا. يقول: كيف نزرع في نفوس أبنائنا حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحمل رسالته؟
نزرع ذلك بتعليمهم القرآن والسنة، تعليمهم القرآن الكريم، تحفيظهم القرآن الكريم، وتحفيظهم وتعليمهم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ونربيهم على ذلك من صغرهم، وندرسهم. الحمد لله الآن المدارس عندنا والمعاهد والكليات كلها فيها مقررات في التوحيد، في التفسير، في الحديث، في الفقه، في العربية، اللغة العربية موجودة. فعندنا مقومات التربية، تربية الأولاد على منهج السنة، الكتاب والسنة، بتدريسهم الكتاب والسنة. هذا هو الذي يربيهم على على الخير ويركز في فطرتهم الخير. ولكن المصيبة إذا كان الأب منحرفا أو الأم منحرفة فإنها تضلل أو يضلل الأولاد. قال صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فلو سلم من اليهودية أو اليهودي أو النصراني أو النصرانية أو المجوسي أو أي كافر، لو سلم الطفل لا اعتنق الخير بفطرته ولا قبل الخير بفطرته. لكن التربية السيئة من الأبوين هي التي تضلل الأطفال. أو قل الأب والأم لا يربيان، لا يربيان، مشغولان بطلب الدنيا، الأب وراء التجارة والمساهمات والليل والنهار، ولا إلى جاء إلى البيت وهو متعب ينام، إذا استيقظ يخرج لتجارته وأعماله، الأولاد ما يسأل عنه. الأم الآن انشغلت، كانت الأم فيما مضى هي سيدة البيت وربة البيت وتربي الأولاد والبنات، الآن الأم صارت أكثر شغلا من الأب في وظائفها، في دراستها، في زيارتها، في خروجها للأسواق، وفي فالأبناء ضاعوا الآن إلا ما شاء الله، ضاعوا. وإن صار في الأب والأم رحمة جلبوا له مربية، مربية ما عليهم مستأجرة ما يهمها شأن الطفل اهتدى أو لم يهتدي، هي مستأجرة، أو تكون جاهلة، أو أشد من ذلك أن تكون يهودية أو نصرانية أو مجوسية أو كافرة تربي الأولاد على غير الإسلام. هذا الذي ضيع الأولاد الآن، انشغال الأبوين عن الأولاد. من أين يتخرج الولد من هذا الوضع وهذه البيئة؟ سيتخرج إما جاهلا لا يدري ما دينه، وإما ضالا والعياذ بالله. فعلى المسلمين أن يتنبهوا لهذا الأمر. نعم.
يقول: أليس من حماية الأمة الجهاد في سبيل الله؟
نعم، الجهاد في سبيل الله من حماية الأمة، لكن الفوضى لا، من تضيع الأمة. اللي يسمى جهاد وهو فوضى، كل واحد يخرج يروح هنا وهناك بدون ضوابط، بدون ضوابط شرعية. الجهاد له ضوابط، الجهاد من صلاحيات ولي أمر المسلمين، هو الذي يأمر به، وهو الذي ينظمه، وهو الذي يتابعه ويشرف عليه. هذا الجهاد ما هو من صلاحية أي واحد، هذه فوضى. وأنتم تشاهدون الذين لم ينضبطوا للضوابط في مسألة الجهاد ماذا آل أمرهم إليه، ما أنتجوا شيئا، وحصل على المسلمين من جرائهم الأضرار الكثيرة. ما زال المسلمون يعانون من هذا الجهاد غير المنضبط وغير المتمشي على القواعد الشرعية. نعم.
بارك الله فيكم شيخ. يقول: كيفية التعامل مع أهل البدع والشركيات؟
التعامل معهم بالدعوة إلى الله، أن يبين لهم ما وقعوا فيه من شرك أو من بدعة، بيّن لهم هذا، فإن قبلوا فالحمد لله، وإلا فإنهم ينابلون ويحذر منهم. نعم.
يسأل يقول: كيف يكون هجر القرآن؟
هجر القرآن، الهجر هو الترك، الهجر هو الترك. قال تعالى: والرجز فاهجر، قال عليه الصلاة والسلام: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه، يعني أن يتركه لا يكلمه ولا يسلم عليه. فالهجر في اللغة هو التركة، وهجر القرآن قال الله جل وعلا: وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. الهجر يكون أنواع: هجر التعلم، يترك تعلم القرآن وتعليمه، هذا هجر، هذا نوع. النوع الثاني هجر التدبر ومعرفة تفسير القرآن، فإن بعض أو كثير من الناس يحفظ القرآن ويجيد التلاوة ويجيد الحفظ، لكنه لا يتدبر القرآن، وقد يختمه في اليوم أو في الأيام القليلة أو في الشهر، أو يختمه ولا يدري ما معانيه، لا يتدبر. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فلا بد من التدبر والتفهم لمعانيه وماذا يريد، ماذا يريد منا. هذا نوع هجر التعلم، هو هجر التدبر، هجر التلاوة هذا الثاني، هجر التلاوة، لأن بعض الناس قد يحفظ القرآن ويجيده لكن ينساه ولا يتلوه ولا يراجعه. قد قال صلى الله عليه وسلم: تعاهدوا هذا القرآن فله أشد تفلتا من الإبل في عقولها. الثالث هجر التدبر الذي ذكرنا. الرابع هجر الحكم به، هجر الحكم به، الحكم به على المقالات، على العقائد، الحكم به في الخصومات. القرآن إنما أنزل ليحكم به. إنا أنزلنا إليك الكتاب لتحكم بين الناس، تحكم بين الناس، فهو أنزل للحكم، للحكم به بين الناس، ولو في الخصومات فقط كما يتصور بعض الناس، بل الحكم به عام، حكم به على العقائد والاختلافات في العقائد، الحكم به بين المختلفين من الناس في القرآن، الحكم به في الخصومات. هذا من أنواع الهجر للقرآن. قد تجتمع هذه الأنواع كلها ولا حول ولا قوة إلا بالله، فلا يتعلم ولا يتلى ولا يتدبر ولا يحكم به. هذا هو الذي شكى منه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ربه، وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. نعم.
يقول: كيف أثبت على الاستقامة بعد أن أنعم الله علي بالتوبة، وما علاج الفتور؟
نعم، الاستقامة هي من الله عليك بالتوبة لازم الصالحين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع من؟ مع الصالحين، مع الصادقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، الصادقين في توبتهم. فلازم أهل الخير وجالس أهل الخير بدل ما تجالس أهل الشر وأهل العقائد الفاسدة وأهل الأفكار المنحرفة وأهل الأخلاق الرديئة. كن مع الصادقين، مع الله سبحانه وتعالى. فهذا من أسباب. حافظ على الصلوات مع الجماعة. قال تعالى: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ولذكر الله أكبر. استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. فمن الله عليك بالتوبة استمر عليها وتجنب أسباب الرجوع عنها. كذلك من أسباب الثبات على التوبة أن تتجنب مواطن الفتن. لا تنظر إلى النساء في الأسواق أو النساء السافرات، لا تنظر. يا كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم يحفظوا فروجهم، ذلك أزكى لهم. ابتعد عن المواطن التي يكون فيها نساء فاتنات، ابتعد عنها. كذلك لا تنظر في الفضائيات والشاشات التي تعرض فيها الشرور، تعرض فيها العقائد الفاسدة، يعرض فيها العري والتفسخ، يعرض فيها ممارسة الجرائم، ابتعد عنها لأجل أن تثبت على توبتك. نعم.
يرغب في شرح حديث عبادة في الهرج كهجرة إلي.
الهرج معنى كثرة القتل، فإذا دبت الفتن بين المسلمين ولا حول ولا قوة إلا بالله وحصل بينهم قتال فلا تكفر في الفتن، اعتزلها واشتغل بعبادة الله سبحانه وتعالى. نعم.
شيخ، البعض فهم من هذا الحديث أن يهجر جماعة المسلمين الآن ويعتزلهم ويصلي في بيته ولا يخرج مع الناس.
حول ولا قوة إلا بالله، هذا ما يريده الشيطان، يريد أنه يعزلك عن المسلمين وعن المساجد تسلط عليك. معنى الحديث هو ما ذكرته لكم، أنه عندما يحصل فتنة بين المسلمين بالقتال فأنت لا تدخل في الفتنة واعتزل واشتغل بالعبادة. نعم.
يقول: تعمد بعض القنوات إلى وضع مسابقات بمناسبة ما يسمى بالمولد، وقد يغتر بعضنا بالمشاركة في ذلك، فما توجيهكم؟
أنتم تعلمون أن دعاة الضلال يروجون للبدعة ويروجون الشرور، ولا يجدون أقرب من الطمع، فيطمع الناس بالمال والجوائز ليروجوا البدع. فاحذروا من هذه البدع. الموالد من البدع المحدثة التي ما أنزل الله بها من سلطان، فلا تشاركوا في جوائزها أو في مسابقاتها، لأن هذا ترويج للبدعة وغرس للبدعة بين الناس بواسطة الطمع. نعم.
بارك الله فيكم. هذا يقول: كيف ننصر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أمام الهجمة الشرسة على سنته وعلى شخصه صلى الله عليه وسلم؟
أول ما ننصر النبي صلى الله عليه وسلم باتباعه، عليه الصلاة والسلام، فهذا نصر له صلى الله عليه وسلم. ثانيا أن نذب عن عرضه صلى الله عليه وسلم، نرد على هؤلاء ونذكر ونفضح مخازيهم التي فضحهم الله بها. يقولون إن الله ثالث ثلاثة، إن الله هو المسيح ابن مريم، المسيح ابن الله، وهكذا. ويعبدون المسيح ويقولون إنه المخلص، هو اللي خلصنا من العذاب وخلصنا من الذنوب، و فيجعلون المسيح إلها يعبدونه. فنرد عليهم بفضائحهم. قال الله سبحانه وتعالى: وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. هذا كله يا أهل الكتاب هل يسبون الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فنحن نفضحهم بما ذكره الله فيهم وبما ينادون به الآن. أنتم تسمعون إذاعاتهم المسيح يسوع ابن الله، يقولون المخلص إلى آخره، فهم ما ينكرون هذا بل يعلنونه. فكيف يسبون سيد الخلق صلى الله عليه وسلم وأفضل الرسل عليه الصلاة والسلام؟ آذوا أنبياء، فكيف لا يؤذون نبينا؟ يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى. منهم الذين آذوا موسى؟ اليهود، فبرأه الله مما قال. وإذ قال موسى يا بني إسرائيل، وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني قد تعلمون أني رسول الله إليكم. لما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. فهم آذوا موسى عليه الصلاة والسلام وقتلوا كثيرا من الأنبياء. اليهود قتلوا كثيرا من الأنبياء. فكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم فريقا كذبتم وفريقا تقتلون. هذه سيرة اليهود مع الرسل. النصارى غلوا، هؤلاء جفوا والنصارى غلوا في المسيح عليه السلام وجعلوه إلها. وكذلك اليهود غلوا في عزير، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. اليهود عبدوا العجل الذي صاغه لهم السامريين وقالوا هذا إلهكم وإله موسى. فنسي موسى، نسي، راح الموعد الله وهو عندنا، يروح يطلب ربه وهو عندنا، هو هذا العجل والعياذ بالله. هل بعد هذا المخازي مخازي والعياذ بالله؟ وهي موجودة، موجودة لا ينكرونها. النصارى أكبر فضائحهم التثليث. إن الله ثالث ثلاثة، إن الله ثالث ثلاثة والعياذ بالله. هل بعد هذا الخزي والفضيحة الخزي؟ ولا ينكرون هذا بل ينادون به الآن في إذاعته بصوت الإنجيل وحول العالم وإلى آخره. اللي يتتبع إذاعاتهم يجد هذا الكفر وهذا الإلحاد يرددونه، ما تراجعوا عنه. نعم.
بارك الله فيكم شيخ. السائل يقول: هناك من أبناء جلدتنا من يكتبون في صحفنا كتابات تمس ثوابت الدين وتقلل من أهمية العلم الشرعي والعلماء، فما قولكم في مثل هؤلاء الكتاب؟ وما قولكم في من يقرؤون كتاباتهم مع قلة بضاعتهم الشرعية؟ وكيف يكون الرد على هؤلاء الكتاب؟
الحمد لله، هؤلاء فضحوا أنفسهم وبينوا ما عندهم، لم يستتروا وفضحوا أنفسهم، وكفى أنهم فضحوا أنفسهم. لكن مع هذا، من يستطيع الرد وتعرية مقالاتهم فليفعل الرد عليهم. نعم. أما من لا يستطيع فإنه ينكر هذا ولا يؤثر عليه ولا يلتفت إليه. نعم.
يقول: بما تنصح طالب العلم المبتدئ من المتون العلمية؟
اللي يريد طالب العلم إما أن يدخل في الدراسة النظامية، وفيها المتون ولله الحمد مقرر، يدرسها ويحفظها ويتقن. وإن كان ليس في الدراسة النظامية يجلس على أحد العلماء في المساجد، والعالم الذي يدرس عليه هو الذي يحدد له المتون التي يشرحها له. نعم.
هل يأذن؟
إبراهيم؟
سائل يقول: حكم وضع الأذكار التي تشرع بعد الصلاة مطبوعة أمام المصلين لتذكرها؟
لا يجوز هذا، لا يجوز أن يعلق في المسجد كتابات أو يكتب على الجدران كتابات، لأن هذا يشغل المصلين. وصدرت فتاوى من جهة الفتوى بمنع هذا الشيء وإخراجه من المساجد، فعلى المسؤولين عن المساجد أن يتتبعوا هذه الملصقات وهذه المعلقات ويزيلوها من المساجد. والذي يريد أن يتعلم الذكر ما هم من الملصقات، تعلم من العلماء ومن الكتب الموثوقة.
يقول: كان لي حاجة فوفقني الله لقيام الليل والدعاء، ثم لما أحسست بقضائها تركت قيام الليل، وقد جاهدت نفسي على الاستمرار ولكن لا أقوم إلا على الفجر، فلماذا توجهني؟
أوجهك بالصبر على قيام الليل والعزم عليه، تعويد نفسك، تعويد نفسك قيام الليل، تجعل عندك ساعة منبهة على الوقت الذي تريد، أو توصي من يوقظك. وأيضا من المهم ويعينك على قيام الليل أن تنام مبكرا ولا تسهر مع الناس أو مع الفضائيات أو مع الأخبار كما يقولون والإذاعات، نم مبكرا من أول الليل من أجل أن تنشط على القيام في آخر الليل.
يقول: هل يكتفي أو يكتفى بالمكبرات الداخلية أثناء الصلاة بإغلاق السماعات الخارجية؟
نعم، لا شك إن هذا أحسن، لأن القصد إسماع المصلين في المسجد، أما خارج المسجد هذا يشوش على المساجد الأخرى ويشوش على النساء في البيوت والمرضى في صلاتهم، ولا داعي إلى خروج الصوت خارج المسجد. نعم.
يقول: هل يسافر المسلم للعمل في بلد غير مسلم؟
إذا لم يجد عملا في البلد المسلم وهو محتاج يسافر لأجل الكسب، لكن مع التمسك بدينه والثبات على دينه وتجنب الفتن في البلاد الأخرى، تجنب مواطن الفتن، ويقتصر وجوده فيها على حاجته فقط مع المحافظة على دينه. وإذا وجد من المسلمين هناك أو الأقليات المسلمة هناك فإنه ينضم إليهم ويصلي معهم في المساجد، يعني عندهم مساجد وعندهم دروس وعندهم عناية، ولله الحمد. نعم.
جزاكم الله خيرا معالي الشيخ، وحقيقة على كثرة الأسئلة، ولكن ما تفضلتم به غطى كثيرا مما ورد من الأسئلة، إلا أن سنعرض ما في تفصيل وعلاقة في الموضوع، ثم سنعرض بعض المسائل الفقهية. يقول السائل: أنا اختصرت بعض الأسئلة شيخ، فلذلك سأقرأ من ورقة واحدة. يقول: حدثتنا جزاك الله خير عن الاجتماع، وجدت وفقكم الله في وقت تفرق الحي الواحد لدينا إلى فرق وجماعات، وكل يدعي أنه على حق، فكيف نعامل المخالف؟
هذا سهل، إذا صلحت النية فهذا سهل جدا، وذلك بأن تعملوا بقوله تعالى أن تعملوا بقوله سبحانه وتعالى عند الاختلاف: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فردوه إلى الله، أي إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، إلى الله والرسول. الرد إلى الرسول في حياته الرجوع إليه صلى الله عليه وسلم، وبعد مماته الرد إلى سنته المطهرة قوله صلى الله عليه وسلم: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنته. وقال صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فنحن لا ندعو الناس نقول اتبعونا خذوا قولنا، نقول خذوا قول الله وقول الرسول. إن كان الصواب معنا اتبعونا على الحق، وإن كان الصواب معكم نحن نتبعه. ولا يجوز لمؤمن ولا مؤمنة إذا تبين له حكم الله في مسألة أن يخالف، بل يرضى. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره، من يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فالهداية في طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وتحكيم القرآن والسنة فيما اختلفنا فيه وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. الذي يجمع الناس هو القرآن والسنة، لكن التعصب الأعمى والتقليد الأعمى هو الذي قد يحمل بعض الناس على التمسك بما هو عليه ولا يرجع. لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
بارك الله فيكم. شيخنا يقول: كيف نزرع في نفوس أبنائنا حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحمل رسالته؟
نزرع ذلك بتعليمهم القرآن والسنة، تعليمهم القرآن الكريم، تحفيظهم القرآن الكريم، وتحفيظهم وتعليمهم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ونربيهم على ذلك من صغرهم، وندرسهم. الحمد لله الآن المدارس عندنا والمعاهد والكليات كلها فيها مقررات في التوحيد، في التفسير، في الحديث، في الفقه، في العربي، اللغة العربية موجودة عندنا، مقومات التربية، تربية الأولاد على منهج السنة، الكتاب والسنة، بتدريسهم الكتاب والسنة. هذا هو الذي يربيهم على الخير، ويركز في فطرتهم الخير. ولكن المصيبة إذا كان الأب منحرفا أو الأم منحرفة، فإنها تضلل أو يضلل الأولاد. قال صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فلو سلم من اليهودية أو اليهودي أو النصراني أو النصرانية أو المجوسي أو أي كافر، لو سلم الطفل لا اعتنق الخير بفطرته ولا قبل الخير بفطرته. لكن التربية السيئة من الأبوين هي التي تضلل الأطفال. أو قل الأب والأم لا يربيان، مشغولان بطلب الدنيا، الأب وراء التجارة والمساهمات والليل والنهار، ولا إلى جاء إلى البيت وهو متعب ينام، إذا استيقظ يخرج لتجارته وأعماله، الأولاد ما يسأل عنه. الأم الآن انشغلت، كانت الأم فيما مضى هي سيدة البيت وربة البيت وتربي الأولاد والبنات، الآن الأم صارت أكثر شغلا من الأب في وظائفها، في دراستها، في زيارتها، في خروجها للأسواق، في فالأبناء ضاعوا الآن إلا ما شاء الله، ضاعوا. وإن صار في الأب والأم رحمة جلبوا له مربية، مربية ما عنه مستأجرة ما يهمها شأن الطفل، اهتدى أو لم يهتدى هي مستأجرة، أو تكون جاهلة، أو أشد من ذلك أن تكون يهودية أو نصرانية أو مجوسية أو كافرة، تربي الأولاد على غير الإسلام. هذا الذي ضيع الأولاد الآن، انشغال الأبوين عن الأولاد. من أين يتخرج الولد من هذا الوضع وهذه البيئة؟ سيتخرج إما جاهلا لا يدري ما دينه، وإما ضالا والعياذ بالله. فعلى المسلمين أن يتنبهوا لهذا الأمر.
يقول: أليس من حماية الأمة الجهاد في سبيل الله؟
نعم، الجهاد في سبيل الله من حماية الأمة، لكن الفوضى لا، من تضيع الأمة. اللي يسمى جهاد وهو فوضى، كل واحد يخرج يروح هنا وهناك بدون ضوابط، بدون ضوابط شرعية. الجهاد له ضوابط، الجهاد من صلاحيات ولي أمر المسلمين، هو الذي يأمر به، وهو الذي ينظمه، وهو الذي يتابعه ويشرف عليه. هذا الجهاد ما هو من صلاحية أي واحد، هذه فوضى. وأنتم تشاهدون الذين لم ينضبطوا بالضوابط في مسألة الجهاد ماذا آل أمرهم إليه، ما أنتجوا شيئا، وحصل على المسلمين من جرائهم الأضرار الكثيرة. ما زال المسلمون يعانون من هذا الجهاد غير المنضبط وغير المتمشي على القواعد الشرعية. نعم.
بارك الله فيكم شيخ. يقول: كيفية التعامل مع أهل البدع والشركيات؟
تعامل معهم بالدعوة إلى الله، نبين لهم ما وقعوا فيه من شرك أو من بدعة، نبين لهم هذا، فإن قبلوا الحمد لله، وإلا فإنهم ينابذون ويحذر منهم. نعم.
يسأل يقول: كيف يكون هجر القرآن؟
هجر القرآن، الهجر هو الترك، الهجر هو الترك. قال تعالى: والرجز فاهجر. قال عليه الصلاة والسلام: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه، يعني أن يتركه، لا يكلمه ولا يسلم عليه. فالهجر في اللغة هو الترك. وهجر القرآن، قال الله جل وعلا: وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. الهجر يكون أنواع: هجر التعلم، يترك تعلم القرآن وتعليمه، هذا هجر، هذا نوع. النوع الثاني: هجر التدبر ومعرفة تفسير القرآن، فإن بعض أو كثير من الناس يحفظ القرآن ويجيد التلاوة ويجيد الحفظ، لكنه لا يتدبر القرآن، وقد يختمه في اليوم أو في الأيام القليلة أو في الشهر، أو يختمه ولا يدري ما معانيه، لا يتدبر. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فلا بد من التدبر والتفهم لمعانيه وماذا يريد، ماذا يريد منا. هذا نوع هجر التعلم، هذا هجر التدبر، هجر التلاوة، هذا هذا الثاني هجر التلاوة، لأن بعض الناس قد يحفظ القرآن ويجيده لكن ينساه ولا يتلوه ولا يراجعه. قد قال صلى الله عليه وسلم: تعاهدوا هذا القرآن فلهو أشد تفلتا من الإبل في عقولها. الثالث هجر التدبر الذي ذكرنا. الرابع هجر الحكم به، هجر الحكم به، الحكم به على المقالات، على العقائد، الحكم به في الخصومات. القرآن إنما أنزل ليحكم به. إنا أنزلنا إليك الكتاب لتحكم بين الناس، تحكم بين الناس، فهو أنزل للحكم، للحكم به بين الناس، ولا في الخصومات فقط كما يتصور بعض الناس، بل الحكم به عام، حكم به على العقائد والاختلافات في العقائد، الحكم به بين المختلفين من الناس في القرآن، الحكم به في الخصومات. هذا من أنواع الهجر للقرآن. قد تجتمع هذه الأنواع كلها ولا حول ولا قوة إلا بالله، فلا يتعلم ولا يتلى ولا يتدبر ولا يحكم به. هذا هو الذي شكى منه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ربه، وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. نعم.
يقول: كيف أثبت على الاستقامة بعد أن أنعم الله علي بالتوبة، وما علاج الفتور؟
نعم، الاستقامة هي من الله عليك بالتوبة لازم الصالحين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع من؟ مع الصالحين، مع الصادقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، الصادقين في توبتهم. فلازم أهل الخير وجالس أهل الخير بدل ما تجالس أهل الشر وأهل العقائد الفاسدة وأهل الأفكار المنحرفة وأهل الأخلاق الرديئة. كن مع الصادقين، مع الله سبحانه وتعالى. فهذا من أسباب. حافظ على الصلوات مع الجماعة. قال تعالى: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. فمن الله عليك بالتوبة استمر عليها وتجنب أسباب الرجوع عنها. كذلك من أسباب الثبات على التوبة أن تتجنب مواطن الفتن. لا تنظر إلى النساء في الأسواق أو النساء السافرات، لا تنظر. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. ابتعد عن المواطن التي يكون فيها نساء فاتنات، ابتعد عنها. كذلك لا تنظر في الفضائيات والشاشات التي تعرض فيها الشرور، تعرض فيها العقائد الفاسدة، يعرض فيها العري والتفسخ، يعرض فيها ممارسة الجرائم. ابتعد عنها لأجل أن تثبت على توبتك. نعم.
يرغب في شرح حديث: عبادة في الهرج كهجرة إلي.
الهرج معناه كثرة القتل، فإذا دبت الفتن بين المسلمين ولا حول ولا قوة إلا بالله وحصل بينهم قتال فلا تكفر، في الفتن، اعتزلها واشتغل بعبادة الله سبحانه وتعالى. نعم.
شيخ، البعض فهم من هذا الحديث أن يهجر جماعة المسلمين الآن ويعتزلهم ويصلي في بيته ولا يخرج مع الناس.
حول ولا قوة إلا بالله، هذا ما يريده الشيطان، يريد أنه يعزلك عن المسلمين وعن المساجد تسلط عليك. معنى الحديث هو ما ذكرته لكم، أنه عندما يحصل فتنة بين المسلمين بالقتال فأنت لا تدخل في الفتنة، واعتزل واشتغل بالعبادة. نعم.
يقول: تعمد بعض القنوات إلى وضع مسابقات بمناسبة ما يسمى بالمولد، وقد يغتر بعضنا بالمشاركة في ذلك، فما توجيهكم؟
أنتم تعلمون أن دعاة الضلال يروجون للبدعة ويروجون الشرور، ولا يجدون أقرب من الطمع، فيطمع الناس بالمال والجوائز ليروجوا البدع، فاحذروا من هذه البدع. الموالد من البدع المحدثة التي ما أنزل الله بها من سلطان، فلا تشاركوا في جوائزها أو في مسابقاتها، لأن هذا ترويج للبدعة وغرس للبدعة بين الناس بواسطة الطمع. نعم.
بارك الله فيكم. هذا يقول: كيف ننصر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أمام الهجمة الشرسة على سنته وعلى شخصه صلى الله عليه وسلم؟
أول ما ننصر النبي صلى الله عليه وسلم باتباعه، اتباعه عليه الصلاة والسلام، فهذا نصر له صلى الله عليه وسلم. ثانيا أن نرد وندب عن عرضه صلى الله عليه وسلم، أن نرد على هؤلاء ونذكر ونفضح مخازيهم التي فضحهم الله بها. يقولون إن الله ثالث ثلاثة، إن الله هو المسيح ابن مريم، المسيح ابن الله، وهكذا، ويعبدون المسيح ويقولون إنه المخلص، هو اللي خلصنا من العذاب وخلصنا من الذنوب، ويجعلون المسيح إلها يعبدونه. فنرد عليهم بفضائحهم. قال الله سبحانه وتعالى: وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون؟ قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، هذا كله في أهل الكتاب، هل يسبون الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فنحن نفضحهم بما ذكره الله فيهم وبما ينادون به الآن. أنتم تسمعون إذاعاتهم، المسيح يسوع ابن الله يقولون، المخلص إلى آخره، فهم ما ينكرون هذا بل يعلنونه، فكيف يسبون سيد الخلق صلى الله عليه وسلم وأفضل الرسل عليه الصلاة والسلام؟ آذوا أنبياءهم، فكيف لا يؤذون نبينا؟ يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى. من هم الذين آذوا موسى؟ اليهود، فبرأه الله مما قال. وإذ قال موسى يا بني إسرائيل، وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني قد تعلمون أني رسول الله إليكم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. فهم آذوا موسى عليه الصلاة والسلام وقتلوا كثيرا من الأنبياء، اليهود قتلوا كثيرا من الأنبياء. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم فريقا كذبتم وفريقا تقتلون؟ هذه سيرة اليهود مع الرسل. النصارى غلوا، هؤلاء جفوا والنصارى غلوا في المسيح عليه السلام وجعلوه إلها. وكذلك اليهود غلوا في عزير، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. اليهود عبدوا العجل الذي صاغه لهم السامرين وقالوا هذا إلهكم وإله موسى، فنسي موسى، نسي راح الموعد الله وهو عندنا، يروح يطلب ربه وهو عندنا، هو هذا العجل والعياذ بالله. هل بعد هذا المخازي مخازي والعياذ بالله؟ وهي موجودة، موجودة لا ينكرونها. النصارى أكبر فضائحهم التثليث، إن الله ثالث ثلاث، إن الله ثالث ثلاث والعياذ بالله. هل بعد هذا الخزي والفضيحة الخزي؟ ولا ينكرون هذا، بل ينادون به الآن في إذاعتهم بصوت الإنجيل وحول العالم وإلى آخره. اللي يتتبع إذاعاتهم يجد هذا الكفر وهذا الإلحاد يرددونه، ما تراجعوا عنه. نعم.
بارك الله فيكم شيخ. السائل يقول: هناك من أبناء جلدتنا ما يكتبون في صحفنا كتابات تمس ثوابت الدين وتقلل من أهمية العلم الشرعي والعلماء، فما قولكم في مثل هؤلاء الكتاب؟ وما قولكم في من يقرؤون كتاباتهم مع قلة بضاعتهم الشرعية؟ وكيف يكون الرد على هؤلاء الكتاب؟
الحمد لله، هؤلاء فضحوا أنفسهم وبينوا ما عندهم، لم يستتروا وفضحوا أنفسهم، وكفى أنهم فضحوا أنفسهم. لكن مع هذا، من يستطيع الرد وتعرية مقالاتهم فليفعل الرد عليهم. نعم. أما من لا يستطيع فإنه ينكر هذا ولا يؤثر عليه ولا يلتفت إليه. نعم.
يقول: بما تنصح طالب العلم المبتدئ من المتون العلمية؟
اللي يريد طالب العلم إما أن يدخل في الدراسة النظامية، وفيها المتون ولله الحمد مقرر، يدرسها ويحفظها ويتقن. وإن كان ليس في الدراسة النظامية، يجلس على أحد العلماء في المساجد، والعالم الذي يدرس عليه هو الذي يحدد له المتون التي يشرحها له. نعم.
هل يأذن؟
إبراهيم؟ استاذ
سائل يقول: حكم وضع الأذكار التي تشرع بعد الصلاة مطبوعة أمام المصلين لتذكرها؟
لا يجوز هذا، لا يجوز أن يعلق في المسجد كتابات أو يكتب على الجدران كتابات، لأن هذا يشغل المصلين. وصدرت فتاوى من جهة الفتوى بمنع هذا الشيء وإخراجه من المساجد، فعلى المسؤولين عن المساجد أن يتتبعوا هذه الملصقات وهذه المعلقات ويزيلوها من المساجد. والذي يريد أن يتعلم الذكر ما هم من الملصقات، تعلم من العلماء ومن الكتب الموثوقة.
يقول: كان لي حاجة فوفقني الله لقيام الليل والدعاء، ثم لما أحسست بقضائها تركت قيام الليل، وقد جاهدت نفسي على الاستمرار، ولكن لا أقوم إلا على الفجر، فلماذا توجهني؟
أوجهك بالصبر على قيام الليل والعزم عليه، تعويد نفسك، تعويد نفسك قيام الليل، تجعل عندك ساعة منبهة على الوقت الذي تريد، أو توصي من يوقظك. وأيضا من المهم ويعينك على قيام الليل أن تنام مبكرا ولا تسهر مع الناس أو مع الفضائيات أو مع الأخبار كما يقولون والإذاعات، نم مبكرا من أول الليل من أجل أن تنشط على القيام في آخر الليل.
يقول: هل يكتفي أو يكتفى بالمكبرات الداخلية أثناء الصلاة بإغلاق السماعات الخارجية؟
نعم، لا شك إن هذا أحسن، لأن القصد إسماع المصلين في المسجد، أما خارج المسجد هذا يشوش على المساجد الأخرى ويشوش على النساء في البيوت والمرضى في صلاتهم، ولا داعي إلى خروج الصوت خارج المسجد. نعم.
يقول: هل يسافر المسلم للعمل في بلد غير مسلم؟
إذا لم يجد عملا في البلد المسلم وهو محتاج يسافر لأجل الكسب، لكن مع التمسك بدينه والثبات على دينه وتجنب الفتن في البلاد الأخرى، تجنب مواطن الفتن، ويقتصر وجوده فيها على حاجته فقط مع المحافظة على دينه. وإذا وجد من المسلمين هناك أو الأقليات المسلمة هناك فإنه ينضم إليهم ويصلي معهم في المساجد، لأن يعني عندهم مساجد وعندهم دروس وعندهم عناية، ولله الحمد. نعم.